الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقع البحث في أنه هل يشترط في صحة الشرط كون الشرط منجزا أم يصح التعليق في الشرط؟ فلو قال بعتك الكتاب بدينار على أن تخيط لي الثوب إن جاء زيد بحيث يجعل الشرط معلقا، وهنا تعرض الأعلام إلى بحثين. البحث الأول أن التعليق في الشرط نفسه هل يستلزم البطلان أم لا، والبحث الثاني إذا قلنا في البحث الأول أنه لا يستلزم في نفسه البطلان، فهل أن التعليق في الشرط يستلزم التعليق في العقد بحيث يسري التعليق من الشرط إلى العقد فيكون العقد معلقا فيبطل حينئذ من جهة أن العقد معلق ويشترط في العقد التنجيز، فهل أن تعليق الشرط يسري إلى تعليق العقد كما قيل في الجهالة أن جهالة الشرط عند جمعين تسري إلى جهالة العقد؟ فهنا بحثان. أما البحث الأول الذي لم يتعرض له المصنف ومباشرة انتقل إلى البحث الثاني، مما يعني بحسب الظاهر أنه لا يرى أن التعليق في الشرط نفسه مستلزم للبطلان، وهذا ما ذهب له الأكثر وهو المعروف، إذ لا دليل على بطلان الشرط المعلق، لأن الدليل على بطلان المعاملة بالتعليق عندهم هو الإجماع في الحقيقة، والإجماع مختص بباب العقود لو لم يقل باختصاصه بالبيع، فلا يشمل على كل حال الشرط، فلا دليل على أن نفس الشرط إذا كان معلقا فإنه يبطل، فيتجه البحث إلى البحث الثاني وهو ما ركز عليه المصنف. فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول وهو السريان، وذلك بعد الالتفات إلى أنه الشرط مرجعه إلى أنه جزء من أحد العوضين، ومقتضى الجزئية في أحد العوضين أن يكون التعليق في الشرط تعليق في أحد العوضين، وأحد العوضين ركني العقد فيكون تعليقا في العقد، إذ التعليق في المثمن أو في الثمن في الحقيقة هو تعليق للعقد. فإذا قال بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تخيط لي الثوب إن جاء زيد، في الحقيقة المعاوضة وقعت بين المبيع وبين الدرهم الذي هو مقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، فيكون بليئة شرط الذي أخذ قيدا فيكون التعليق في الشرط لبا وفي الحقيقة يرجع إلى التعليق في أصل المعاوضة، فإن العقد والمعاوضة في الحقيقة وقعت بين المبيع وبين الدرهم المقرون بالخياطة، وهذه المعاوضة معلقة على مجيء زيد، فيكون التعليق في الحقيقة تعليق في أصل المعاوضة، والتعليق في العقد التعليق في المعاوضة مبطلون. وإن شئت قلت كما ذكرنا بالأمس أن الشرط قيد معنوي كما ذكرنا بالأمس، ومقتضى كون الشرط قيدا معنويا أنه ركن في العقد المشروط. ومن الواضح أن القيدية مرجعه إلى التعليق، فعندما تقول إن جاء زيد فأكرمه، فليقيدنا وجوب الإكرام بمجيء زيد، فهذا يعني تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد. إذن القيدية مرجعها إلى ماذا؟ إلى التعليق. هنا أيضا عندما نقول بل في هذه المعاوضة في الحقيقة أن مجيء زيد بل علق عليه المعاوضة بين المثمن والثمن، فالمعاوضة معلقة على ماذا؟ معلقة على مجيء زيد، لأن الشرط قيد ومقتضى القيدية التعليق. فدائما القيود ترجع إلى التعليق، ولهذا قيد الوجوب في الحقيقة تعليق الوجوب على هذا القيد. فالشرطية والقيدية أمر، فالشرطية والقيدية والتعليق أمور متحدة في المقام. هذا هو الدليل الأول، ومقتضى ذلك البطلان. فاستدل على شرطية تنجيز الشرط بأنه تعليقه يسري إلى العقد فيكون مبطلا، واستدل بدليل آخر أيضا في المقام، وهو أنه يشترط في العقود أن يكون الثمن واحدا، فلا معنى أن تحصل المعاوضة بين مثمن وبين ثمنين، فإن هذا خلاف المتعارف في المعاوضات، ومرجع تعليق الشرط إلى كون المعاوضة منوطة بثمنين على تقديرين، لأن الشرط جزء من الأحل العوضين، فهو جزء في الثمن في المقام. ومرجع الشرطية حينئذ إلى أنه هذا البائع باعه الكتاب بالدينار المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، وباعه بالدينار المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد، فعلى تقدير عدم مجيء زيد الثمن ما هو الدينار، على تقدير مجيء زيد الثمن هو الدرهم، الدرهم الدينار مع الخياط، مع الخياطة، ولا يصح أن يكون البيع بثمنين على تقديرين، لأن هذا خلاف العقود المتعارفة، هي عقود المتعارفة أن يكون الثمن معين لا أنه ثمن على تقديرين. فهذان دليلان سيقا لإثبات شرطية تنجيز الشرط. ولهذا قال: وقد يتوهم هنا شرط تاسع، وهو تنجيز الشرط بناء سيدي دخل في بحث الثاني، وهناك بحث في رتبة سابقة، وهو أن التعليق في الشرط نفسه هل يستلزم البطلان في نفس الشهر بغض النظر عن السريان أو لا؟ كأنه فرغ في هذا البحث الأول أنه لا دليل على بطلان التعليق بالشروط في حد ذاتها، وإنما البحث متمحور في السريان، هل التعليق في الشرط يسري إلى العقد أو لا؟ ولهذا ركز على البحث الثاني. قال: بناء على أن تعليقه تعليق الشرط يسري إلى العقد، من وين؟ بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين، ومقتضى ذلك أن إذا أخذ تعليق في أحد العوضين فقد أخذ تعليق في ركن العقد، والعقد حقيقته بأركانه، فصار التعليق في وين؟ في نفس العقد. أو ما قلناه نحن بعبارة أخرى ما ذكره بالأمس، أن مرجع الشرطية إلى القيدية، مرجع الشرط إلى القيد المعنوي في العقد، ولهذا قال العقد الخاص، التراضي الخاص، ومقتضى رجوع الشرطية إلى القيدية أن مرجع القيدية إلى التعليق، القيود هي تعليق، عندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه، فهنا وجوب الإكرام مقيد بمجيء زيد، هذا يعني تعليق وجوب الإكرام على مجيء زيد. واضح إن شاء الله. قال: فإن مرجع قوله بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي الثوب إن جاء زيد على وقوع المعاوضة، لقف في العبارة، بين المبيع على المثمن وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب، هذا ثمن على تقدير قيد المعاوضة، مو قيد إلى الشرط، لأن رجعنا هذا القيد إلى وين؟ إلى أصل المعاوضة للسريان، فأصل المعاوضة بين المبيع والدرهم المقرون بالخياطة، متى هذا المعاوضة تحصل؟ بحيث يكون الثمن الدرهم المقرون بالخياطة، متى أنا ألتزم بهذا؟ متى أنا ألتزم بماذا؟ بتمليكك ذلك؟ على تقدير مجيء زيد، فهذه على تقدير قيد لوقوع المعاوضة. أما إذا لم يأتي زيد، إذا لم يجئ زيد، فلا معاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بالخياطة، بل المعاوضة بين المبيع وبين الدرهم المجرد. بل هذا الدليل الثاني، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد الخياطة على تقدير عدم مجيء زيد، وبالدرهم المقرون مع الخياطة على تقدير مجيئه. واضح إن شاء الله. هذان هما الدليلان لإثبات شرطية التنجيز. وأشكل على ذلك بأن كلا الدليلين باطلين. أما الدليل الأول فالشيخ الأعظم يقول بأننا نسلم أن مرجع القيدية إلى التعليق، ولكن في الحقيقة ليس التعليق هنا في نفس الشرط، بل التعليق، أو بعبارة أخرى، التعليق في المقام، بل هو في متعلق الشرط لا في نفس الشرط، أي الالتزام. فعندنا التزام وعندنا ملتزم به الذي هو متعلق الشرط، والالتزام فعلي غايته أن الملتزم به هو عبارة عن المقيد، فما هو المقيد ليس هو الالتزام الذي أنيط به العقد، فإن العقد أنيط بالشرط والشرط هو الالتزام، لكن المفروض أن الالتزام فعلي، فأنا ألتزم إليك فعلا بالخياطة على تقدير المجيء، فهذا على تقدير المجيء قيد بل هو تعليق في الملتزم به، أي متعلق الشرط، متعلق الالتزام. وأما نفس الشرط أعني الالتزام فهو فعل فعلي. فما أنيط به العقد، الشرط كما قلنا في الأبحاث السابقة صحيح، ما أنيط به العقد الشرط، والشرط قيد معنوي، ولكنه هذا القيد المعنوي ليس معلق التزامي فعلي، غايته أن التقييد والتعليق في الملتزم به. إذن ما هو متعلق، ما هو متعلق الالتزام؟ الخياطة على تقدير المجيء، والالتزام فعل فعلي، لا أن الملتزم به الخياطة وعلى تقدير المجيء قيد يرجع إلى أصل المعاوضة، فإن هذا غير صحيح. فإن قلت بأنه صحيح على كلامكم بحسب التحليل الدقيق الصناعي أننا تارة نرجع القيد إلى متعلق الالتزام، وتارة نرجع القيد إلى الالتزام، فتارة نقول الالتزام منجز مطلق فعلي لا تعليق فيه، وإنما المعلق والمقيد هو الملتزم به، فالملتزم به حصة والالتزام مطلق. وتارة ندعي أن الالتزام معلق والملتزم به مطلق، لكنه في الحقيقة بحسب الروح واحدة، لا فرق أن يقال بأنه التعليق للالتزام أو للملتزم به. ولهذا نمثل لكم بمثال ما ذكر في باب الوكالة. إذا قلت أنت وكيلي، إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، فهنا الوكالة معلقة، أنت وكيلي إذا جاء، هذا قيد الوكالة، أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر، فهذا القيد قيد للوكالة، فالوكالة معلقة، ولكن المتعلق في أن تبيع مطلق لو مخيل مطلق. ففي هذه العبارة، في هذه الصياغة يقال أن الوكالة معلقة والمتعلق الوكالة مطلق، أنت وكيلي إن جاء رأس الشهر في أن تبيع. الصياغة الثانية أن نجعل الوكالة مطلقة والمتعلق هو المعلق، فتقول أنت وكيلي فعلا الآن في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر، أنت وكيلي الآن وفعلا في أن تبيع في إذا جاء رأس الشهر. فهنا جعلنا الوكالة شنو شيخنا مطلقة، وجعلنا المتعلق مقيد. هل ترى فرق بينهما بحسب الروح؟ النتيجة واحدة، في النتيجة هذا وكله في أن يبيع إذا جاء رأس الشهر، أو وكله في أن في رأس الشهر أن يبيع، فالمعنى واحد. هنا أيضا، فهنا عندنا وكالة متعلق الوكالة، القيد اللي رجع إلى متعلق الوكالة لبن يرجع إلى الوكالة. هنا أيضا عندنا التزام وملتزم به، التعليق إذا صار في الملتزم به ففي الحقيقة هو مرجعه إلى تعليق في الالتزام. الشيخ الأعظم يقول مجرد رجوع التعبيرين إلى معنى واحد لا يوجب البطلان، فإن المدار في العقود على الإنشاءات وطريقة الإنشاء كما ذكروا في الحيل الشرعية. وهنا اعترف غير واحد من الأصحاب في المثال الذي ذكرتموه أنه بس بل أن الشرك هناك اتفاق على أن الصياغة الثانية صحيحة بالاتفاق، وهي أن الوكالة مطلقة ومتعلقها مقيد، ولم يستشكل فيه أحد. لا إشكال أن تقول أنت وكيلي الآن في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر. ووقع الاتفاق بينهم على بطلان الأول، فقالوا إذا قال أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر بحق للوكالة باطل، فمجرد رجوعهما إلى معنى واحد فهذا لا يتنافى مع أن العقود تابعة إلى طريقة الصياغة. الشارع يمنع من هذه الصياغة ويجوز هذه الصياغة. الصياغة كما هو معهود في كثير من الموارد طريقة الصياغة تغير المطلب، وهنا أيضا في المقام كذلك. فرق أن تقيد نفس الالتزام وبين أن تقيد الملتزم به. إذن هذا الدليل الأول الذي أفدتمه دليل غير تام. قال ويندفع بأن الشرط، اشترط قصده هنا شنو؟ عندنا التزام، عندنا متعلق الالتزام، هنا قصد من الشرط متعلق الالتزام الملتزم به، وإلا حقيقة الشرط هي الالتزام. فهنا الشرط عندما يقول الشرط هو الخياطات، الخياطة في الحقيقة هي متعلق الالتزام. ويندفع بأن الشرط الذي هو الملتزم به هو الخياطة على تقدير المجيء، فالذي هو على تقدير المجيء المقيد هو الملتزم به لا ذات الالتزام، وقد أنيط العقد بالالتزام لا بالملتزم به، والالتزام فعلي. إذا كان الالتزام فعلي خلاص انحل المطلب، لأنه لم يعلق نفس العقد، لأن العقد علق على الالتزام والالتزام فعليون. هذا نظير فيما ذكروا في بحث الوصية، في بحث التمليك، أن تكون التمليك فعلي وطرف الملكية شنو شيخنا استقبل مقيد بالزمان. أنت الآن فعلا، بلي أنا الآن فعلا أنشأت التمليك لملكية استقبالية، لا أن الخياطة هي مطلقة ليرجع التعليق إلى أصل المعاوضة كما قال المستدل، لا أن الخياطة هي مطلقة ليرجع التعليق إلى التعليق إن جاء زيد إلى أصل المعاوضة كما قال المستدل، دفع توهم. ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد لا يوجب البطلان، ولذا اعترف المتوهم يعني أن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر، هذا الوكالة شنو معلقة، ومتعلق الوكالة في أن تبيع مطلق، أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، وأنت وكيلي الآن في أن تبيع إذا جاء رأس الشهر، بحيث جاء رأس الشهر قيد إلى متعلق الوكالة. قال المعنى وفي النتيجة لبنوش لو سألوا الناس شو يسوي، هذا وكله في أن يبيع الآن إذا جاء رأس الشهر، مع الاتفاق على صحة الثاني الوكالة المطلقة بلي دون وبطلان الأول. نعم، الشيخ الأعظم ينقل مطلع قد يقال بأنه بلي. هنا الشيخ ثم إن الشيخ الأعظم قال قد يقال بأنه ذكر جمع من الأعلام أن الشرط المعلق باطل، وذلك استنتاجا من هذا الفرع. وهو أنه لو شرط البائع على المشتري أن يكون هو أحق بالمبيع لو باعه المشتري، فيقول بعتك هذه الدار وأشترط عليك أن يكون هذا المبيع أحق بالنسبة لي لو بعت هذا، لو بعت هذه الدار إلى شخص آخر، بحيث أنا أستطيع أن أتملك هذه الدار، نظير ما يقال في وين؟ في الشركاء، في الشفعاء، بل في الشفعاء، في خيار الشفعاء، يريد يحولها إلى أيضا في باب البيع على نحو الشرط. هناك العلامة في التذكرة قال فيه إشكال، هذا الشرط فيه إشكال، ولا وجه للاستشكال إلا من جهة أن الشرط معلق، لأن الشرط هنا كونه أحق بالمبيع معلق على أن المشتري يبيع الدار، وهذا يعني أن العلامة بلي يستشكل في الشرط المعلق. الشيخ الأعظم يقول هذا الاستنتاج مو صحيح، وذلك لأنه لم يعلم أن وجه إشكال العلامة في التذكرة في هذا الشرط هو أن الشرط معلق، بل ظاهر عبارة التذكرة وكثير من الفقهاء أنه لا مانع من تعليق الشرط، ولهذا ذكروا بعض الفروع التي يكون الشرط فيها معلق، كما في مسألة بيع الخيار. مسألة بيع الخيار لو شرط بيع الخيار في الحقيقة بأن الخيار معلق على رد الثمن، بحيث أقول أشترط أن يكون لي الخيار إن رددت لك الثمن، أو يقول لك الخيار إن رددت الثمن، فهنا في بيع الخيار الشرط معلق على رد الثمن، فما هو الشرط وهو الخيار؟ معلق على رد الثمن. إذن لعل وجه الاستشكال في هذا الشرط أنه مخالف للكتاب والسنة، وأن هذا ما جعل حق الشفعاء، وحق الشفعاء إنما يثبت في باب الشركة لا في باب البيع. واضح إن شاء الله. إذن هذا لا يصلح أن يكون شاهدا. نعم ذكر في التذكرة يشغل، نعم قد يقال أن هناك بعض الفروع التي ذكرها الفقهاء تشهد على أن الشرط المعلق باطل، ويجاوب نعم ذكر في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري ففيه إشكال، لكن لم يعلم أن وجهه تعلق تعليق الشرط، بل ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن كون الشرط وهو الخيار معلق على رد الثمن، وقد ذكرنا ذلك أيضا سابقا في بيع الخيار أن مرجع الخيار إلى الشرط المعلق. ولم يناقش المصنف صراحة الدليل الثاني، وهو دعوى أنه مرجع التعليق إلى البيع بثمنين على تقديرين، ولعله لأجل أنه اتضح من الجواب على الشق الأول على الدليل الأول، فدعوى أنه البيع بثمنين على تقديرين بحيث أننا نرجع الشرط إلى جزء من العوضين، هذا محل نظر، وذلك لأن المثمن هو الكتاب، والثمن على كل حال محدد وهو الدينار، وإنما التعليق في الملتزم به، فما التزمت به فعلا الحصة، أن أخيط لك الثوب مقيدا بمجيء زيدان، فقد على تقدير مجيء زيدان ليست إلا قيدا في الملتزم به، ولا علاقة لها بالثمن أو المثمن. وعندما نقول أن الشرط هو كأحد العوضين كذا، من باب أن له دخالة في ارتفاع القيمة السوقية، لا أنه هو في الحقيقة يبذل بإزائه المال. وقد ذكر الشيخ العظم هذا مرارا وتكرارا، عندما نقول أنه كالجوز كالجوز مو جوز، يعني هذا دخيل كحيثية تعنينية. هذا تمام الكلام يا شيخنا يا شيخ مهدي. وين
ناخذ
البركه في الشروط؟ وقد تبين انه لا دليل على هذا الشرط التاسع. مساله بعد المفروغيه عن الشروط وما يعتبر في صحه الشرط، تعرض المصنف إلى حكم الشرط الصحيح، أي إذا فرض أن الشرط صحيح جامع للشرائط، فما هي الآثار الشرعية المترتبة على صحة الشرط؟ وقبل أن يدخل المصنف في بحث الآثار، ذكر مقدمة في المقام وهو أقسام الشروط، فإن الشروط تنقسم إلى أقسام ثلاثة: شرط صفة، وشرط فعل، وشرط نتيجة. فهنا أقسام ثلاثة للشروط. القسم الأول شرط الصفة، والمراد من شرط الصفة هو الشرط الذي مرجعه إلى صفة من صفات المبيع الشخصي، كأن يقول أشتري منك هذا العبد الخاص بشرط كونه كاتبا، فهذا شرط بل صفة راجع إلى المبيع الشخصي. اشتريت هذه السيارة بشرط أن تكون المكينة كذا، بشرط أن يكون طرازها كذا، فهذه الأوصاف في المبيع الشخصي تسمى شرط. شنو شرط؟ صفة. وهذا القسم الأول لا معنى لأن نبحث، يقول الشيخ العظم، أنه هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به، لأن وجوب الوفاء حكم تكليفي معروضه فعل المكلف، وواجدية العين الشخصية للصفة ليست فعلا للمكلف، فلا يعقل تعلق وجوب الوفاء به، فإن هذه العين الشخصية إما أن تكون واجدة للوصف أو لا تكون واجدة للوصف، فلا معنى أن يقال المؤمنون عند شروطهم، بل غاية ما يترتب على ذلك أنه الخيار، بحيث إذا فرض أن العين الشخصية غير واجدة للوصف، فإنه يثبت الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، حيث قام الارتكاز العقلائي على أنه إذا فقد الشرط فإنه يثبت للطرف الآخر الخيار، وإن لم يشمله دليل المؤمنون عند شروطهم، إلا أن المرتكز قالوا عند تخلف الوصف، كما بحثنا في تخلف الوصف، في موارد تخلف الوصف يثبت الخيار. هذا هو القسم الأول. وإنما قيد المصنف المبيع بكونه شخصي، لأنه إذا كان المبيع كلي واشترط فيه الواصف فإذا سلم له مصداقا فاقدا للواصف فإنهم لا معنى لقول ثبت الخيار بل لم يتحقق الأداء فيجب عليه أن يؤدي المبيع أو الثمن الواجد للواصف. واضح إن شاء الله؟ إذن لكي يتنقح موضوع البحث وهو الخيار إنما يتصور ذلك في المبيع الشخصي، أما في موارد المبيع الكلي إذا تبين أن الذي سلمه وهو عبد غير كاتب يجب عليه أن يسلمه العبد الكاتب، لا أنه يثبت الخيار بمجرد أداء الفرد الغير واجد للوصف، لأنه إذا جاء إذا دفع البائع الفرد غير الواجد للوصف لم يسلم في الحقيقة المبيع. وقد ذكر جمع من الأعلام يا شيخنا بأنه في هذا المورد قد يقال حتى في المبيع الشخصي لا يثبت الخيار مطلقا، إذ قد يكون الوصف والواجدية يمكن أن يوجدها من المشروط عليه، ويمكن وتارة نفترض أنه لا يمكن أن يوجدها. كيف؟ تارة يقول أشتري منك هذا العبد بشرط أن يكون قرشيا، خب قرشية العبد خارج عن اختيار من؟ خارج عن اختيار، خارج عن اختيار المشروط عليه اللي هو المشتري مثلا أو البائع في المثال. خب فإذا هنا نقول إما أن يكون في الخارج واجد للصفة أو غير واجد، إن كان غير واجد يثبت الخيار. وتارة يكون الوصف من قبيل الأمور القابلة للتحصيل بأن يقول اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، والمفروض أن الكاتبية يمكنه أن يحصلها البائع بأن يعلمه فيوجد الوصف، ففي هذه الحالة قد يقال لا يثبت الخيار بمجرد الفقدان، بل أنه يمكن للطرف المشروط عليه أن يقول أنا أحقق لك الوصف في هذا العبد، اللهم إلا أن يكون المراد أنه في زمان تعلق العقد يكون المبيع واجدا للصفة، بحيث ما في حالة منتظرة تحصلها لي، أنا الآن إنما أشتري منك هذا العبد حال كونه متصف بالكتابة حال العقد، مو أنك توجد لي الكتابة ولو في زمانك بسنتين، أنا بحينه كاتب. ففي هذه الحالة إما أن يكون، ولعل هذا هو المنظور للمصنف، إما أن يكون الآن هو واجد أو غير واجد، فلا معنى للقول أن يحصله أو لا أو لا يحصله. أيما كان هذا هو القسم الأول ويسمى بأي شرط؟ بشرط الصفة، ولهذا قال وتفصيله، أي تفصيل الحقيقة مقدمة في أقسام الشروط، إن الشرط أو أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي يسمى شرط الصفة، ككون هذا العبد المعهود ذا كاتبا والجارية حاملا ونحوهما، خطر حالي وإما وإما نرجع للذكرة، ولا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار. قصد شو لا حكم؟ لا معنى لحد أنه يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء، اللي هو الحكم التكليفي لا معنى له، لا يجب الوفاء هنا لأنه ليس فعل للمكلف، لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط، إذ لا يعقل تحصيله هنا. هل شرحت لا يعقل تحصيله هنا؟ يعني هذا الشخصي إما أن يكون واجد أو لا يكون واجد، ف فلا معنى لوجوب الوفاء فيه أصلا، لأنه الواجبية وعدم الواجبية أمر واقعي ليس فعلا للمكلف حتى يقال يجب الوفاء. وعموم المؤمنون عند شروطهم الذي يضمن حكم تكليف وهو وجوب الوفاء مختص بغير هذا القيس، خارج تخصصا هذا القيس. ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطهم الدال على وجوب الوفاء إنما يتم في مورد ما يمكن للمكلف أن يفي به وهو فعله، لا أمر خارجي. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني
هذا مبني على أن يكون العقد حال البيع كاتب، نعم. حيث أنه لو هذا في الفترة قبل الإقبال يعني علمه ملكة الكتاب
ما يفيد، ولازما نقول نحن في التعليق على المطلب تارة ندعي بأنه ما هو الشرط، ظاهر كلام المصنف والأعلام أن ما هو الشرط الواجدية حال العقد، عندما قل أشتري منك هذا العبد بحيث يكون في زمان الشراء هذا العبد كاتب، والعبد من فهمه مكاتب حتى لو أنت أوجدت له صفة الكتابة، بل حتى لو اتفقت بالتوسل اتفق بمعجزة أنه صار كاتب بعد العقد، هذا حال العقد فاقد للوصف. فالمدار على الواجدية حال العقد. إن كان الشرط عنده الواجدية حال القابض فهنا بل يمكنه أن يحصله، لكن بحسب الظاهر أن الملحوظ هي الواجدية حال العقد.
هذا يختلف عن التعليق على الوصف إذا كانوا باصطلاح
التعليق على
الوصف والتعليق على الشرط،
إيه لا هذا ما له علاقة بالتعليق. نعم. القسم الثاني ما يسمى بشرط الفعل، وهو المحمود بأن يقول أبيعك بشرط أن تعتق العبد، بشرط أن تخيط الثوب، وهذا هو القدر، وهذا هو المثال الواضح للشروط، ولا إشكال في أن هذا الشرط هو مصب البحث عندهم في أنه يجب الوفاء بالشرط ويترتب الحكم التكليفي وسائر الأحكام، وهذا الذي سيأتي بحثه مفصلا عند المصنف. ولهذا قال وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين باع المشتري أو غيرهما كاشتراط غيرهما، هل يصح أن يشترط على الثالث في العقد؟ أقول أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن ولدك يعتق العبد، هل يصح؟ منذ تعتق ولدك يعتق العبد، سيأتي إن شاء الله، هل يمكن أن يقال أن هذا الشرط صحيح أو لا؟ هل يعقل تعلق بالثالث أو لا؟ أو ولهذا سيأتي أمثال تقول أبيعك أيها المولى الكتاب بشرط أن عبدك يخيط لي الثوب، فهنا قليل فرق بين الولد والعبد، لأن العبد ملك لمن؟ للمولى، فيمكنه أن يأمره وهو جارحة المولى. نعم يشمل الأجنبي. كاشتراط اعتاق العبد وخياطة الثوب، خب هذا ما علق عليه لم سيأتي فيرجع إلى الثالث سيأتي بعدين بحث. الكلام في الثالث وهو أنه ما يسمى بشرط النتيجة. القسم الثالث شرط النتيجة، وهو أن يقول أن أبيعك الكتاب بشرط أن يكون البستان ملكا لي الذي هو نتيجة العقد الناقل كالبيع، أو بشرط أن زوجتك طالق واضح مطلقة بائنة منك، بشرط أنه العبد حر بشرط عتاق المملوك، بحيث يكون الشرط هو شرط النتيجة والغاية للفعل. أخاف أنك أنت ما تبيعني الدار، أنا مباشرة أنا أشترط بأنني أنا مالك للبستان، أنا وكيلك، أنا وصيك، وكل أي شرط منه أن زوجتك تبين منك مطلقة، مو أن تطلق زوجتك مطلقة، هذا كله شرط النتيجة.
خب هل هذا الشرط تام أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: تارة يراد من اشتراط الغاية كالملكية والزوجية والبينونة اشتراط تحصيلها بأسبابها الشرعية، فرجع إلى شرط إلى شرط الفعل، فهذا خارج عن محل البحث في الحقيقة. وإنما الكلام هو أنه إذا أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط لا بأسبابها الشرعية، بحيث أنه بالشرط أكون أنا وكيلك، أنا وصيك، زوجتك مطلقة، فلان زوج زوجتك، هل يصح أو لا؟ الجواب واضح مر علينا سابقا. نرجع إلى دليل الغاية، كدليل الزوجية، كدليل الطلاق، كدليل الوكالة، كدليل الوصية، كدليل التمليك. فإن استظهرنا من الدليل إناطته بأسبابه الخاصة كالطلاق والزواج، الشارع جعل سببا خاصا للزواج وهو الإنشاء الزواج بألفاظ معينة، والأدلة تأبى أن يكون الزوجية تحصل بنفس الاشتراط. إذا استظهرنا من الدليل ذلك فواضح أن هذا الشرط باطل. وإن استظهرنا من الدليل أنه لم ينط الشارع حصول الغاية بسبب خاص، بل أن الدليل له إطلاق حتى لحصوله بالاشتراط كما قد يقال في التمليك أو في الوكالة مثلا، فالأمر بل واضح. إنما البحث في المشكلة في مورد الشك، إذا شككنا أن الحرية للعبد، أن التملك، أن الوصية هل أنيطت بالأسباب الخاصة أو يمكن أن تحصل بالاشتراط، فما هو المرجع في مورد الشك؟ نقرأ هذا يأتي بحثه في الدرس الآتي الشك. قال: وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية، شرط النتيجة بما هو من قبيل الغاية للفعل كاشتراط تملك عين خاصة كالبستان وانعتاق مملوك خاص ونحوهما، زوجية، طلاق. قال: وأما الثالث فإن أريد باشتراط الغاية عن الملكية والزوجية ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعية، فيرجع إلى الثاني وهو اشتراط، وهو الذي سيأتي بحث مفصل. وإن أريد حصول الغاية بنفس الإطار بهذا الشرط تحصل الغاية، ما في حالة مترقبة، فإن دل الدليل الشرعي على عدم تحقق تلك الغاية إلا بسببها الخاص الشرعي الخاص كالزوجية والطلاق والعبودية، في خلاف في بعض الموارد الأمانة علاقة بالصورويات والإنعتاق والعبودية. شو العبودية؟ يعني بالرق، تحصل الرقية بالقات بالاسترقاق بالآسر في الحرب، والإنعتاق وكون المرهون مبيعا عند انقضاء الأجال المبيعية، هذا كون المرهون مبيعا مشروط بشنو؟ بحصول البيع مو بالشرط. كان الشرط فاسدا لمخالفته للكتاب والسنة، كما أنه لو دل الدليل على كفاية الشرط في تحقق الغاية يعني كالوكالة والوصايا وكون مال العبد، هذه كونها كلها ناظر إلى التوابع، يقولون التوابع سهلة المؤنة، وكون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري، أشتري منك الشجرة بشرط أن ثمرها ملكا لي، واضح؟ فهنا اشترط تملك الثمر، هذا تملك التوابع، واضح؟ أشتري منك العبد بشرط أن يكون ماله لي، مو شرط أن تملكني المال. هذا قالوا توابع، التوابع يمكن أن يتتملى فلا إشكال. أما مورد الشك هنا، أما لو لم يدل الدليل على أحد الوجهين، كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين، مو مثل الثمار مال العبد حمل الجارية ما في تابعية، كون مال خاص غير تابع لأحد العوض كالأمثلة كالأمثلة هي التابعية يعني تابع كالأمثلة هذا مثال المن في التابع ملكا لأحدهما أو أن ماله صدقة أو كمن العبد الفلاني حر شنو ماذا قد يقال قد تقدم الانحطاط فكيف هنا يقول كون العبد حر هناك تقدم أن الانتقاء له سبب خاص بعضهم يدعي أن هذا كون العبد حر ناظر إلى التحرير وأنهم فرق بين التحرير والانعتاق فقد يقال عندهم راجع أبحاث هناك العبود في البحث الرق عندنا انعتاق عندنا تحرير فقد يقال فرق بين الانعتاق والتحرير كون العبد الفلاني حرا يعني تحرير والتحرير محل إشكال عندهم بخلاف الانعتاق فإن ظاهر أدلته هو إناطته بالسبب الخاص إن قلنا أن كلاهما ناظر إلى واحد مثال مبنائي ففي صحة هذا الشرط إشكال يأتي البحث إن شاء الله في موارد الشك في شرط الغاية وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.